بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع كما سأل وجل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بدأها بعنوان فقه القلوب والاخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمك يا شيخ.
احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ما زلت مع خلق النصيحة ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق. والنصيحة إخواني وأخواتي هي الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لا شك بأنها واجبة، وبالنسبة لمن قام بالنصيحة فقد قام بأمر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على النصيحة كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي، ويقول بعض العلماء: النصيحة فرض يجزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقين. قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة. والحديث الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ ذكر أول ما ذكر أنها لله، والنصيحة لله تكون بالإيمان به وبنفي الشرك عنه، وأيضا بترك الإلحاد في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، وتنزيه جل وعلا عما يكون من النقائص التي لا تليق بالرب جل وعلا، والنقائص كلها لا تليق بالرب جل وعلا. القيام بطاعته واجتناب معصيته هذا من النصيحة، كذلك الحب في الله والبغض في الله، وهذا كله من جملة النصيحة لله تعالى. أيضا الإكثار من شكره وحمده سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة، هذا كله من شكر الله عز وجل، وهي من النصيحة لله. وأما النصيحة لكتابه فهي الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وأنه لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين. وكذلك يعظم الإنسان تلاوة كتاب الله عز وجل ولا يهجره، إنما يتعاهده حفظا وتلاوة، ويسارع إلى تدبره وتأمله وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، وأيضا يبتعد عما نهى عنه أهل العلم من قضية التأويل الباطل لكلام الله عز وجل، وكذلك ما يتعلق باتباع المتشابه وترك المحكم، وهذا من شأن الضالين ومن سبيل المنحرفين عن كتاب رب العالمين. أيضا من النصيحة لكتاب الله عز وجل نشره بين الناس حفظا أو تحفيظا وتعليما وإقراء، وكذلك طباعة للمصحف، وإقامة أيضا إقامة الأشياء التي تعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى، كالمطابع مثلا، أو يعني دور تحفيظ القرآن أو مراكز تحفيظ القرآن. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان به صلى الله عليه وسلم على أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، والرسول النبي العربي القرشي الأمي وأنه خاتم المرسلين وآخر النبيين صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده، كذلك من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام إحياء سنته والعمل بها، فكما أنه يحيي سنته كذلك يعمل بها، وأن ينصره حيا وميتا، وذلك بتطبيق سنته واتباع هديه والسير على دله وطريقته والذب عن سنته في التأليف والتصنيف وفي يعني الكلام من حيث البيان والخطابة وكشف زيف الملبسين على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام محبة أهل بيته ومحبة زوجاته وأهل بيته في الله عز وجل، كذلك محبة أصحابه رضي الله عنهم. هذه النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النصيحة لأئمة المسلمين طاعتهم فيما يأمرون به مما هو ليس معصية، ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، أيضا إعانة ولاة الأمور على ما حملوا وكلفوا من هذه المسؤولية العظيمة، أيضا النصيحة لهم سرا، ولا يجوز أن تكون النصيحة علنا، وإنما يأخذون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصحه سرا. إعانتهم على الحق أيضا، طاعتهم فيه، تأليف القلوب عليهم وعدم الخوض في أعراضهم أو سبهم أو إظهار عيوبهم، هذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ترك الخروج عليهم سواء بالقول أو بالفعل، الصلاة خلفهم سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وأن يدعى لهم دائما بالصلاح. هذه النصيحة لولاة أمور المسلمين. بالنسبة لعامة المسلمين كما في الحديث ولعامتهم، هي محبتهم وموالاتهم على قدر ما عندهم من الطاعة والإيمان، نصيحتهم، السعي في نفعهم، تعليمهم ما ينفعهم، إرشادهم إلى ما فيه الصلاح في الدنيا والآخرة، توقير كبيرهم والعطف على صغيرهم، ستر عوراتهم ودفع المضار عنهم، ترك غشهم، لا يجوز أن يغشهم، هذا من النصيحة لعامة المسلمين، الابتعاد عن الحسد، عن بقية أمراض القلوب وحصائد الألسن، والذب أيضا عنهم ونصرتهم في وقت يحتاجون فيه، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعدم جواز خذلان المسلم في وقت يحتاج فيه المسلم إلى من ينصحه، إلى من يعينه ويساعده. وموضوع النصيحة لا شك بأنه يعني واسع، فلعلي أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم ما تيسر من أحكام ومسائل وفوائد النصيحة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسهل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: هل وردت رواية بخصوص الأذان تقول رددوا خلف المؤذن وقولوا مثل ما يقول في الحي إلا في الحيعلتين؟
الحمد لله، نعم، وردت روايات متعددة فيها الإجمال وفيها البيان، ومن جملة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا في الحيعلتين، يعني تقولون غير الذي يقول، وفي الحيعلتين يقول المردد لا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. معنا أبو فارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فارس، تفضل.
شيخ حالك؟
الله يحفظك أبو فارس، بارك فيك، جزاك الله خير فارس.
وتحياتي دكتور عزيز، كيف حالك؟
حياكم الله، لو سهل ومرحبا.
دكتور، يوم الجمعة إنزين وكنا في الصلاة، نحن طبعا ما شاء الله عشان المسجد مزدحم، زين في جماعة مصلين داخل المسجد نحن مصلين برا. فالتواصل بيننا وبين الجماعة اللي داخل شو هي مكبرات الصوت الميكروفون. فبالركعة الأولى يوم ركع وسجد هني انفصل عنا السماعات هذا اللي داخل. فنحن الحين تمينا برا ما نعرف شو نسوي. بهاي الحالة دكتور كيف شو الطريقة شو الحل؟ هل يعني نطلع من الصلاة نعيد الصلاة؟ هل مثلاً واحد مثلاً يقوم بدور الإمام؟ والله ما أدري بس لو تفيدنا شيخ
الله. إن شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك فارس. تس ما شاء الله الرد. يفضل شيخ سؤال بفارس يقول يوم الجمعة والمسجد يقول مزدحم فيقول صلينا في الخارج ويقول انقطع عند الركوع انقطع الصوت فيقول لا نرى أيضا من بالداخل فيقول كيف نتابع الإمام في هذه الحال.
الحمد لله بالنسبة لمن كان يصلي في الخارج ثم انقطع الصوت فهو يكون على أحد حالتين. الحالة الأولى أن يرى الصفوف الخلفية سواء من الباب أو من الشباك مثلا أو أن يشعر بالحركة مثلا بحيث يعلم بأنهم الآن ركعوا أو سجدوا فيجب عليه متابعة الصفوف الخلفية لأن الصفوف يقتدي بعضها ببعض. أما إذا قال الأخ السائل وهي الحالة الثانية بأنه لا نرى الصفوف الخلفية ولا نسمع شيئا من صوت الإمام فإنهم في هذه الحالة ينفردون، ومعنى ينفردون يعني يصلي كل واحد لوحده ويكمل صلاة الجمعة وتكتب لهم إن شاء الله الجمعة.
جزاك الله خير فضل شيخ. معنا برفيعة تفضل. نعم تفضل برفيعة.
كيف حالك؟
حياك الله حياك الله أحفظك تفضل.
وياك الله يجزاك خير. حال الشيخ عزيز
على أهلا طيب. وسهلا حياك الله يا مرحبا.
الله يحفظكم جميع بارك فيكم. الشيخ عزيز الله يطول عمرك في واحد يقول مستثمر في شركة ورأس المال ثابت عندهم بس يقول إن الربح إنه يطلع وينزل مرة يزيد ومرة ينقص الربح الأرباح من الشركة لكن رأس المال يعني يقول الشركة ضامنة لرأس المال يعني بس اللي يزيد ينقص اللي هو الأرباح حق الشركة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني طول عمرك مجموعة من الشباب صلوا في كرفان في وكانوا في يعني في تمرين برا يعني برا خارج المدينة.
نعم.
الله ينعم عليك. وصلوا مجموعة على يمين الإمام واثنين وثلاثة بعضهم على يسارة علشان يكتملون من غير الصف الثاني يعني زاد عدد الأفراد عشان يسعون المكان في والجو كان حار يعني ما أدري كيف في صلاتهم. الله يحفظك يا شيخ.
يعني تقصد أن المكان كان ضيق فصلوا عن يمين الإمام وعن يساره.
وعن يساره نعم.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. جزاك.
الله يحفظك برفيعة. أسمع إن شاء الله رد. حياك الله. كلام أخرى. نعم. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مصبح تفضل.
الله يحييك. طال عمرك عندي سؤال بخصوص الجلالة. ليش حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم حرم لحم الجلالة؟ هل في حكمة ولا لأنها هي مثلا تكون في الأماكن غير النظيفة؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. الله يبارك فيك. جزاك الله خير أخ مصبح. تسمع إن شاء الله الرد. نعم كلمة أخرى. محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد فضل.
الله يبارك فيك. طويل العمر. أنا عندي سؤالين.
نعم.
من فضلكم. السؤال الأول بخصوص يعني بعد الأذان نحن نرد على الأذان بالمثل إلا حي على الصلاة وحي على الفلاح. ولكن صلاة أذان الفجر عفوا.
نعم.
أذان الفجر ماذا نقول؟ يعني عند
تقصد فيها الصلاة خير من النوم.
بالضبط.
إن شاء.
هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول. السؤال الثاني يتعلق في شخص يعني كان مقترض مبلغ اقتراض وقام بعملية إيش التوجه إلى بنك آخر، والبنك الآخر اشترى القرض. وبعد شراء القرض توفاه الله. هل على ما يذكرون ويقولون أن يعني الشخص يتعلق في قبره لوجود دين وما شابه، علما بأن البنك كان يستقطع الأقساط، وعند علمه يعني عند علمه أن الشخص هذا توفى الله يرحمه، قام بالوقوف باستقطاع الأقساط يعني. وعند مراجعة البنك، البنك يعني الورثة يقول للورثة يعني أنتم ما 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 تمثلونها، ولحد الآن ما في لا دعوة ولا في شيء من هذا القبيل. وسامحوني على يعني التقصير بالتعبير.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. واضح إن شاء الله، واضح السؤال، بس ما شاء الله رد. نجيب الشيخ سؤال المرفيع، يقول شخص مستثمر في شركة يقول عندهم رأس المال ثابت لكن الأرباح تزيد وتنقص.
الحمد لله، بالنسبة للمساهمة في الشركات التي نشاطها مباح يجوز إذا كان بمثل هذه الطريقة التي ذكرها الأخ السائل بارك الله فيه، وهي أن يدخل معهم بمبلغ مالي على أن يكون الربح جزء مشاع، بمعنى نسبة معينة، وهذه النسبة تزيد وتنقص، فيجوز. هذه من الشركات المباحة، أهم شيء أن يكون النشاط مباح.
ذاك الخير الشيخ أيضا يقول الشباب يقول صلوا في كرفان، يقول في البر، ويقول المكان صغير، فيقول بعضهم وقف عن يمين الإمام والبعض عن يساره.
الحمد لله، يعني الأصل أن الجماعة يتقدمهم الإمام ويصلون خلفه، هذا هو الأصل. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عن يمينه وعن يساره شخصان، أحدهما اسمه جابر والآخر جبار، فأخذهم النبي عليه الصلاة والسلام ودفعهما إلى خلفه فصف خلف النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان المكان ضيقا كما ذكر الأخ السائل بارك الله فيه، فإنهم يصلون عن يمينه، يصلون عن يمين الإمام ولا يصلون عن يساره. وأما إذا كان المكان لا يسع إلا شخصا عن اليمين وشخصا عن اليسار ويسع لثلاثة فقط خلف الإمام، فهذه تجوز، وذلك للعجز، والواجب يسقط بالعجز. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا خالد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل.
حياك يا شيخ،
الله يبارك فيك يحفظك.
شيخ عندي سؤال، أنا بالنسبة نحن نصلي طبعا المسجد جنبنا، والإمام طال عمرك صلى لنا يوم كذا، وفي الرابعة أو الثالثة صلى لنا أربعة وقام، لما قام قلنا له سبحان الله، جلس وسلم، لما سلم ما جاب ركعة السهو طبعا.
نعم.
وبالباكر أو يوم بعد يومين صلى لنا ثلاث ركعات وجلس، قلنا له سبحان الله فقام وكمل الأربع ركعات وجلس وسلم على طول. فقلت أنا سألت الشيخ، قلت له ليش الشيخ يعني ما جبت لا في الأولية ولا في الأخيرة جبت ركعة السهو يعني؟ قال لا، لأني أنا في الأولى ما استقمت كامل يعني، وفي الثانية أنتوا نبهتوني يعني بدري وعلى طول ذرت، فما أدري، أبى أستفسر عن الموضوع هذا الله يخليك.
إن شاء الله، شكرا. جزاك الله خير خالد، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال مصبح، يسأل عن الحكمة في تحريم لحم الجلالة.
الحمد لله، أولا لابد من تعريف الجلالة، والجلالة هي البهيمة التي يؤكل لحمها وتأكل النجاسات، هذا معنى الجلالة. فمثلا عندنا الإبل والبقر والغنم وكذلك الدجاج وكل ما يؤكل لحمه إذا أكل النجاسات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يروى عنه أنه أمر بحبسها 3 أيام. وهذا الحديث محل خلاف عند أهل العلم، لكن صح عن الصحابة أنهم كانوا يحبسون الجلالة 3 أيام يطعمونها الطعام المباح، ذلك أن الطعام له تأثير على اللحم كما أن له تأثير على الخلق، فالأطعمة والأشربة تؤثر هذه في الأخلاق وتؤثر أيضا في اللحم، فحتى يطهر لحم هذه الجلالة تحبس 3 أيام وتطعم الطعام المباح.
ساك الأخير فضل شيخ أبو محمد يقول بعد أو مع الأذان نردد خلف المؤذن، يقول في صلاة الفجر ماذا نقول عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟
الحمد لله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وجاء في حديث آخر إلا في الحيعلتين، ففي الحيعلتين بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما جملة الصلاة خير من النوم فلأهل العلم كلام فيها، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول. القول الثاني قالوا بأنه لا يقول شيئا لأنها هي جملة عارضة تقال في الأذان، والأذان في أذان الفجر فقط، ومن أهل العلم من قال بأنها تقال في الأذان الأول الذي ينبه النائم والصائم، والجمهور على أنها تقال في الأذان الثاني، ولذلك قالوا يسكت لا يقول شيئا. والقول الثالث قالوا بأنها جملة تخالف نظم الأذان مثل الحيعلتين، فإنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، والذي يظهر والله أعلم الأخذ بظاهر الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا قال الصلاة خير من النوم فلا بأس أن يقول الذي يستمع الصلاة خير من النوم، ولو قال لا حول ولا قوة إلا بالله مثل ما يقول في الحيعلتين فلا بأس، وذلك لأن نظمها يتفق مع نظم الحيعلتين ويختلف مع بقية الأذان، فالمسألة في هذا واسعة ولله الحمد والمنة.
ساك الخير فضل الشيخ أبو محمد، أيضا يقول شخص اقترض مبلغ ويقول ثم بعد ذلك توجه لبنك آخر اشترى القرض من هذا المصرف، بعد ذلك يقول توفي هذا الشخص، وبعد أن توفي يقول البنك ظل يستقطع من الراتب، ثم بعد ذلك عندما علم بوفاته توقف البنك، فيقول فضل الشيخ عندما نراجع يقول البنك لنا أنتم لا تمثلون الميت، ويقول البنك لم يرفع دعوة أيضا على يعني على دعوة لهذا الشخص المقترض، فيقول يعني نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فكيف يقول نقضي عنه؟
الحمد لله. هم الآن يقصدوا يعني أنا فهمت من السؤال أن البنك لما علم بوفاة هذا المقترض توقف عن الاستقطاع من ماله. طيب إذا توقف البنك فقد سقط الدين، ما دام أن البنك توقف، وهناك بعض المصارف عندها نظام يشكرون عليه أنهم إذا علموا بوفاة الشخص المقترض أسقطوا ما بقي من دينه، فبالنسبة لكم أنتم ليس عليكم شيء في قضية إكمال مسألة السداد، لأن الميت انتهى عمله والآن في دار الجزاء. وإن كانت طبعا لو رجعنا لهذه المسألة فإن هذه المسألة سبق أن ذكرناها بأنه لا يجوز أن يشتري المصرف قرضا آخر، لأن هذا يدخل في عملية الربا، فهو سيأخذ فوائد على مثل هذا الأمر. عموما جوابا على سؤالك أن ليس عليكم شيء ما دام أن البنك أسقط القرض، والقاعدة الشرعية أن أي جهة سواء كانت مصرفا أو شخصا أو مؤسسة إذا أسقطوا الحق الذي لهم على الميت فقد برئت الذمة.
ساك الخير فضل الشيخ، دخل يقول كنا نصلي في مسجد، يقول مسجد الحي عندنا، فيقول صلى بنا الإمام ثم قام إلى خامسة، فيقول قلنا له سبحان الله، فجلس يقول مباشرة، و تشهد وسلم ولم يسجد للسهو. يقول بعد يومين صلى بنا 3 ركعات ونبهناه. يقول قام إلى الرابعة وأتى بالرابعة وتشهد وسلم ولم يسجد للسهو. فيقول عندما يعني ذهبت له استفسر منه قال في الحالة الأولى أنه لم يستقم كاملا، عندما قام لم يستقم قائما كاملا. فيقول في الحالة الثانية أنه يعني نبه بسرعة، ففي هذه الحالتين لهذا السبب لم يسجد السهو.
الحمد لله. بالنسبة للصورة الأولى التي ذكرها الأخ السائل، وهو أن إماما قام إلى الخامسة ثم نبه فجلس ولم يستتم قائما، فإنه ليس عليه سجود سهو ما دام أنه ما استتم قائما. فإذا نبه أثناء حركة قيامه ولم يستقم قائما فرجع، فيكمل صلاته ولا سجود عليه. أما في الصورة الثانية التي ذكرها الأخ السائل، وهو أنه جلس في الرابعة ثم نبه فقام إلى الخامسة في الثالثة ثم نبه فقام إلى الرابعة، فيكون قد نسي، وفي هذه الحالة يأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو قبل السلام. والذي يظهر أن فعل الإمام كان فعله صحيحا حسب ما فهمت من سؤال الأخ الفاضل.
لا، يقول الفصيح لم يسجد للسهو في الحالتين.
بالنسبة للحالة الثانية، إذا كان لم يسجد للسهو فقد أخطأ. لم يسجد للسهو فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه زاد جلوسا، زاد جلوسا، فهو حينما جلس في الركعة الثالثة ناويا التشهد، وهو لم ينوي جلسة الاستراحة وإنما نوى التشهد، فنبهه من خلفه، إذن يجب عليه أن يأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو قبل السلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ننتقل فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة. يقول: هل ورد التعوذ من النار 7 مرات بعد الفجر والمغرب؟
الحمد لله، ورد حديث لكن لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى الاستعاذة بالله تعالى من النار 7 بعد المغرب وبعد الفجر، وإنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سأل الله الجنة 3 وجبت له الجنة، ومن استعاذ بالله تعالى 3 من النار أعاذه الله من النار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: هل يجوز قضاء سنة الفجر في وقت الشروق؟ مع المكالمة. نعم، أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
جزاكم الله خير شيخنا.
وياك الله يبارك فيك.
سؤالي: في بعض المصارف الإسلامية حاليا إذا يعني جاء شخص يأخذ منها قرض، في يعني يخيروه أن يعني أن يدفع ثمن تأمين على هذا القرض، إذا في حال مثلا حصلت له حادث يعني تعطل عن العمل أو مثلا أي حادث ما يستطيع أن يكمل تهاي فيؤمن على المبلغ، فهل هذا الموضوع جائز؟ هذه مصارف إسلامية. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك عبد الله. تسمع إن شاء الله جابه. حياك الله. شيخ سؤال عبد الله يسأل، يقول: لبعض المصارف الإسلامية إذا جاء شخص يريد أن يأخذ منهم قرض يخيرونه في أن يؤمن على هذا القرض، إذا مثلا تعطل عن عمل أو غيره فإن شركة التأمين هي التي تسدد.
الحمد لله لا يفعل، لأن هذا التأمين تأمين تجاري وليس مقروضا عليه، ولذلك لا يفعل ولا يلجأ إلى مثل هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول: هل يجوز قضاء سنة الفجر في وقت الشروق أم يقول ينتظر إلى أن ترتفع الشمس بعد ذلك يصليها؟
الحمد لله، بالنسبة لمن فاتته سنة الفجر فيقضيها، ولقضائها وقتان: الوقت الأول بعد صلاة الفجر، والوقت الثاني في وقت الضحى، ووقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد شروق الشمس بربع ساعة. وأما قضاؤها في وقت طلوع الشمس فهذا من أشد أوقات النهي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنها تخرج بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان وأن المشركين يسجدون لها، ولذلك لا يصلي عند شروق الشمس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يسأل فالشيخ يقول هل يصح الاغتسال، يقول بأن يفيض الماء على جسمه كاملا من غير، يقول أن يأتي بالطريقة الواردة في السنة.
الحمد لله، بالنسبة للاغتسال أو الغسل الواجب على نوعين أو على قسمين، غسل مجزئ وغسل مسنون. أما الغسل المجزئ فهو أن تعمم بدنك بالماء بنية، تسمي أولا تقول بسم الله ثم تعمم بدنك بالماء، سواء بدأت من الرأس أو من القدمين أو بدأت من وسط الجسم أو من أعلى أو من أسفله، المهم أنك تعمم بدنك بالماء. ولو مثلا يعني قفزت في بحر أو في نهر أو في حوض سباحة مثلا وقد نويت رفع الحدث، سواء قفزك كان عن طريق الرأس أو اليدين أو الرجلين، ما دام أنك عممت بدنك بالماء فغسلك ولله الحمد صحيح مع المضمضة والاستنشاق لا تنساهما. أما الغسل المسنون فهو كما بينا سابقا وكثيرا ما شرحنا وذكرنا، أن تتوضأ أولا وضوءك للصلاة ثم تحث على رأسك 3 حثيات تبلغ الماء أصول الشعر يعني فروة الرأس، ثم تبدأ بغسل شقك الأيمن من أعلى العنق إلى أسفل القدمين حتى باطن القدمين، ثم شقك الأيسر من العنق إلى باطن القدمين، ثم تفيض الماء إفاضة كاملة على الجسم لتتأكد من أن الماء قد بلغ جميع الجسد ولم يترك محل شعره.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز صيام السبت منفردا؟
الحمد لله، بالنسبة لصيام السبت مسألة خلافية بين الفقهاء من أهل العلم، من ذهب إلى منع تخصيص يوم السبت بالصيام صيام النافلة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحديث الوارد في منع أو النهي عن صيام يوم السبت لا يصح، وذلك للاضطراب في إسناده وفي متنه، والذي يظهر لي أن الراجح القول الثاني، يجوز إفراد يوم السبت ب الصيام، وذلك لعدم صحة الحديث الوارد في النهي عن تخصيصه. أما إذا كان لسبب كان يكون يوم عرفة أو عاشورة فلا حرج في ذلك، أو أن يصوم يوما قبله ومن بعده، على القولين يكون مشروعا، وعلى القول الراجح يجوز إفراده بالصيام.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ماذا يقول المأموم، هل هناك دعاء يقوله بين خطبتي الجمعة؟
الحمد لله، بالنسبة لما بين الخطبتين هذه استراحة للإمام فقط وليس للمأموم ذكر ولا دعاء، ولذلك المأموم مطالب بالإنصات والاستماع، وأما ما بين الخطبتين فلا يقال شيء إلا أن يكون عملا قلبيا، كأن تصلي على النبي بقلبك أو أن تذكر الله بقلبك، أما أن تتلفظ بلسانك أو تعتقد بأن هناك دعاء مشروعا فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا دخل المأموم والإمام يقرأ الفاتحة هل يأتي بدعاء الاستفتاح؟
الحمد لله، الذي يظهر بأن المسبوق يأتي بسنن الصلاة ومستحبات الصلاة إذا دخل في الصلاة، ومن أهل العلم من قال لما كان المأموم يعني يجب عليه أن يستمع للإمام، فإنه يأتي بتكبيرة الإحرام فقط. لكن أهل العلم يقولون بأن هذا لا يمنع من الاستماع، ولذلك يأتي بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح، ولو لم يأتي به لا شيء عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما معنى اقرأوا على موتاكم سورة ياسين؟
الحمد لله، هذا الحديث ورد في السنن ولكنه بإسناد لا يصح، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الحديث ضعيف جدا، يعني قريب إلى الموضوع، ومن صحح الحديث وعمل به يقول بأنه ليس المعنى اقرأوا على موتاكم بعد خروج الروح، وإنما اقرأوا على المحتضرين، وذلك لأن المحتضر يعبر عنه ميت باعتبار ما سيؤول إليه وينتهي إليه وهو الموت، وهذه طبعا أسلوب عربي، وهو أيضا جاء يعني هذا الأسلوب في القرآن كثيرا وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى قول من يرى العمل بالحديث يقصدون اقرأوا على المحتضرين موتاكم، يعني من هو في سياق الموت وليس بعد الموت، هذا على من عمل بالحديث، والحديث كما ذكرت لا يصح من حيث الإسناد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يقول هل يأثم المسلم إذا تخلف عن صلاة الجماعة في المسجد ولم يكن ذلك ديدنه؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين، فالراجح من أقوال أهل العلم. وبالنسبة للإنسان الذي تخلف عن صلاة الجماعة لعذر، فإنه يكتب له أجر الجماعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له كاملة في قول جماهير أهل العلم، إلا من عذر سبب يعني شرعي مسوغ شرعي. ومما يدل على أنه يكتب له الأجر إذا كان من المواظبين على صلاة الجماعة لكن منعه عذر، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة تقول هل يجوز تناول بعض الأدوية التي يكون فيها الحمل توأم؟
الحمد لله، من حيث الجواز يجوز، من حيث الأصل يجوز، فيجوز للمرأة أن تتناول الأدوية التي يعني تسبب التلقيح بالنسبة للتوأم، هذا من حيث الأصل. لكن يعني ينبغي للمرأة وينبغي للرجل أن يترك الأمور على ما هي عليه ويتركوها كما هي عليه وكما عليه الناس، هذا أفضل. ولا يجوز في حالة واحدة، إذا ثبت عند الأطباء بأن هذا قد يعرض المرأة للضرر وللخطر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول تأخرت عن صلاة العصر، تمكنت من الصلاة وقت المغرب وقت النهي، يقول هل أصلي وهل يقول هل أصلي في وقت النهي وقت الغروب؟
الحمد لله، إذا كان الأخ السائل يقصد بأنه فاتته صلاة العصر وما انتبه إلا أثناء الأذان
غروب الشمس،
إيه عند غروب الشمس أثناء الأذان مثلا، هذا يقصد عند الأذان، يعني
يقول تمكنت من الصلاة وقت الغروب وقت النهي.
إيه لا، إذا كان يقصد الآن الشمس يعني الآن بدأت في الغروب فيترك هذا، لأن وقت لأن الوقت قد فاته، مثل يقول سمع الأذان ينتظر قليلا حتى يذهب النهي ثم يصلي. أما إذا كان قبل غروب الشمس بحيث يدرك ركعة، يدرك ركعة يعني يقرأ الفاتحة ويركع والشمس تغيب، فهذا مستثنى لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فإذا هو يقول الآن لو صليت سآتي بركعة كاملة بركوعها نقول نعم صلي، لأن هذه فريضة ولا يقصد بها مشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس. أما إذا قال الآن إذا كبرت ستغيب الشمس ولا أدرك الركعة، أو أقرأ الفاتحة ولا أتمكن من الركوع، وهذا يعرفه من خلال الحساب الموجود في التقويم، فنقول انتظر حتى يذهب هذا الوقت، لأن الصلاة ستفوتك وتصليها قضاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة الجهرية؟
الحمد لله، الجواب نعم، بل هي ركن من أركان الصلاة، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: كيف يجتهد المسلم في إصلاح قلبه؟
الحمد لله، يجب على كل مسلم أن يهتم بقلبه، وذلك لأن القلب هو ملك الأعضاء ومتصرف الأعضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب هذا هو الذي محل نظر الرب جل وعلا، لذلك جاء في الحديث أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الرب جل وعلا وتقدس، ولذلك واجب على الإنسان أن ينظر إلى قلبه، وأن يلتفت إلى فؤاده، وأن يعتني بصلاحه. ولذلك القلب يتقلب كما جاء في الحديث، والناظم يقول: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحرص على القلب من قلب وتقليبي. وصلاح القلب يكون أولا بصلاح القلب يكون بمراقبة الله عز وجل، وبتغذيته بقراءة القرآن، وبقراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتغذيته بتقوى الله عز وجل، لأن التقوى في القلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك بالعلم الشرعي. العلم الشرعي تعلق بأسماء الله تعالى وبصفاته. يحرص الإنسان على أن يكنس كل أمراض القلوب من الكبر والحسد والحقد والكراهية والرياء والعجب مثلا، هذا كله من أمراض القلوب المفسدة للقلب، يكنس وينظف قلبه باستمرار. ويحرص أيضا على أن يأتي بالأسباب التي تعين على صلاح القلب، ومثل ما ذكرت من جملة ذلك قراءة القرآن وكثرة ذكر الله وطلب العلم الشرعي، الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، العمل المتعدي نفعه أيضا، هذا كله مما فيه صلاح القلوب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: حكم متابعة الرجال المتشبهين بالنساء في مواقع التواصل الاجتماعي من باب الفضول؟
الحمد لله، يعني معلوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وجاء في حديث آخر أيضا: لعن النبي عليه الصلاة والسلام الرجل من النساء، يعني المرأة التي تتشبه بالرجل. ولا شك بأن يعني المسلم مطالب بأن يبتعد عن المواطن التي مواطن اللعن، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبتعد عن ديار الملعونين والمعذبين. ولا شك بأن متابعة الإنسان لمثل هذا من باب الفضول، هو في واقع الأمر أولا سيزيد من متابعيهم، ربما يكون سبب من أسباب يعني متابعة عدد كبير جدا لهؤلاء المتشبهين أو المتحولين. والأمر الآخر ما يتعلق بقضية الفتنة والعياذ بالله، فالإنسان مطالب بأنه يحجب نظره ويغض بصره عن رؤية الأشياء المحرمة، لأن إدامة النظر وإنعام النظر وإدمان النظر على الشيء يؤثر في النفس. فالإنسان مطالب بأنه يحجب نظره عن رؤية النجاسات، لأن هذه لها تأثير على الروح والقلب وعلى العقل. كذلك رؤية هؤلاء المخالفين لسنة الله تعالى وللفطرة السليمة، يعني إدامة النظر إليهم حتى ولو كان من باب الفضول يؤثر في نفس الإنسان مع الوقت، وأيضا ربما يألف الإنسان هذا الشيء ويصبح أمر طبيعي، يعني الإنكار الذي في قلبه تجاه هؤلاء مع الوقت يصبح شيء مألوف وطبيعي. ولذلك أنا لا أنصح بمتابعة هؤلاء على سبيل فقط التطفل والنظر والمتابعة هكذا، إلا إذا كان شخص يدخل لمناصحتهم ولمحاورتهم ولديه الإمكانات والأهلية والأدوات في قضية إقناعهم وإرجاعهم إلى الحق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يقول: هل يجوز للزوجة العاملة إرسال الأموال إلى أهلها بدون علم الزوج؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة لها ذمة مالية مستقلة، والأصل أن المرأة تشاور الرجل في مثل هذه الأشياء إلا إذا كان الزوج يمنعها من ذلك، أو هي تعتقد بأن لو علم ربما تدخل معه في مشكلة فلا حرج عليها في ذلك، لأن لها ذمة مالية مستقلة وهذا المال مالها وليس مال زوجها. أما إذا كان هذا المال تأخذه من زوجها لإيصاله إلى أهلها فلا بد من استئذانه.
جزاك الله خير الشيخ. يقول: هل مصيبة موت الولد يمحي الذنوب الكبيرة؟
الحمد لله، بالنسبة للذنوب لها مكفرات التوبة وأيضا المصائب الكبيرة حينما يحتسب الإنسان الأجر، وكذلك بعض الأعمال الصالحة. بالنسبة لكبائر الذنوب من أهل العلم من يذهب إلى أن لا يكفرها إلا التوبة النصوح إلى الله عز وجل، وأما بقية الأعمال فلا تكفرها وإنما تكفر الصغائر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن بعض الأعمال العظيمة تكفر الكبائر، وذكروا منها الحج مثلا، وذكروا منها المصائب، واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون بأن صبر الإنسان على فقد ولده واحتسابه الأجر وعدم الجزع هذا كله يكفر الذنوب. وأقصد طبعا بهذا التي بين الله، بين العبد وبين ربه. أما ذنوب المخلوقين، الحقوق التي للخلق، فهذه لا يكفرها مثل هذه الأعمال.
جزاك الله خير فصيح مع هذه المكالمة. خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خليفة تفضل.
حياك الله الشيخ، وحيا الله
الكريم. جزاك الله خير.
أول شيء نحبكم في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.
جزاك الله.
الشيء الثاني، أنا من فترة من كم من يوم سألت عن مسألة عذاب القبر، هل هي ثابتة صحيحة ولا لا؟ أنا كنت عارف الجواب.
نعم.
ما شاء الله على الشيخ، جزاه الله خير وأحسن الله إليه، ما شاء الله يعني أفهم في الموضوع، جزاه الله خير وما قصر وبارك الله فيه. أنا بس يعني عندي توجيه للشيخ، يعني يوجه ما شاء الله الشيخ نحسبه وما نزكي على الله حد، أنه يعني لكلمة مسموعة عند الناس وعند الشباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله التوفيق، أنه في طلعوا لنا ناس يعني ساعة ينكرون عذاب القبر، يعني يطلع يعني مثل ما يقولوا يطلع بفناتك غريبة، يعني أشياء ثابتة بس ما أعرف، إما أنه يكون يبي يلفت الأنظار له، أو إنه يعني سبحان الله، المشكلة إنه يسموهم مفكرين إسلاميين، يطلع لك مثلاً يقول لك والله يعني يدخل أمور غريبة. يعني أنا حسب أنا إنسان عام يسامحوني، بس أنا ما يهمني إذا كان اليوم القيامة بيحدث بطريقة فيزيائية ولا كيميائية ولا يعني أيا كانت الطريقة، المهم إن نسأل الله سبحانه نعمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة إن نصل برحمته وننجو من النار. فطلعوا لنا هذا للناس يعني يتكلموا عن يوم القيامة بطريقة فيزيائية، وساعة يكذب عذاب القبر، وساعة يكذب من يقول أن عذاب القبر حق. توجيهنا للشيخ، كيف نعرف يا أخي الشخص اللي المفروض أن نتبعه ونتابعه ونسمع له من الشخص اللي هو يعني المفروض أن نبتعد عنه وما نسمع له، لأن في النهاية بيشككنا في عقيدتنا وثوابتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات. بارك الله فيك.
جزاك الله خير. الله يحفظك يا خليفة. ما شاء الله الرد. ورفيع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله برفيع تفضل.
جزاكم الله خير جزاء يا مشايخ.
حياك الله يبارك فيك
برفيع. الله يحييك. نسيت سؤال ما ذكرته وأنا أكلمه قبل شوي. السؤال طول أعماركم كفارة اليمين. كفارة اليمين هل يدفعها الواحد يعني مثل الطعام ني يعني غير مطبوخ مثلا يعني 20 كيلو مثلا من الطعام يعطيه الأسرة فقيرة مثلا ويعني عدد الأسرة مثلا 5 أشخاص مثلا الزوجة وعيالها مثلا هم يعني أبوهم توفى الله يرحمه يعني ما أدري هو يجي مثلا لو أحد أعطاهم الطعام كذا يعني غير مطبوخ مثلا لأنهم في خارج الدولة
إن شاء الله
يعني أحد وصلهم في كيس عيش مثلا.
واضح إن شاء الله برفيع. تقصد أنه يخرج كفارة اليمين الطعام نعم. وني يعطيها لأسرة من 5 أشخاص.
صحيح
إن شاء الله. الله يحفظك برفيع. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. فالشيخ سؤال أبو خليفة سأل عن عذاب القبر. يقول هناك من الأشخاص من ينكر عذاب القبر لأمر في نفسه. فيقول أيضا أنه مثلا يقول يوم القيامة قد يعني يكون بطريقة فيزيائية كما ذكر يحصل أو غير ذلك. فيقول نحن كأشخاص عاديين كيف نعرف الشخص الذي نتابعه من الذي الشخص الذي نبتعد عنه؟
الحمد لله. أشكر الأخ السائل الفاضل على سؤاله وسبق أنني أجبت جواب مطول ولعله انتبه لأن هذا الجواب المطول مقصود كون هذه المسألة يعني تثار ما بين فترة وأخرى وحشدت له مجموعة من النصوص في القرآن والسنة وذكرت الإجماع على مثل هذا الأمر. المسألة الثانية أخي الفاضل بالنسبة لقضية التنوع هذا والاختلاف وحصول الضلال والهدى والحق والباطل هذه سنة من سنن الله تعالى الكونية القدرية. لذلك الله تعالى خلق الجنة والنار، خلق للجنة أهلون وخلق للنار أهلون. الأمر الآخر مسألة معرفة يعني المحق في هذه من المبطل سهلة جدا وهي الرجوع إلى مسألة الإيمان بالغيب. فالله جل وعلا ذكر أول صفة من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب أن تؤمن بكل ما أخبر الله جل وعلا عنه في كتابه وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته في صحيح السنة. والغيب ما غاب عنه. ولذلك الإنسان لما يؤمن بعذاب القبر إنما هو مصدق لله مؤمن بالله. لما يؤمن بعذاب القبر إنما هو مصدق للنبي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي صباح مساء. ولأجل هذا المسألة غاية في السهولة. فالمسلم هو الذي يطوع العقل إلى النص ولا يطوع النص إلى العقل. فالعقل شاهد وأما النص فهو القاضي. النص هو القاضي. ولذلك لو أخضعنا كل شيء للعقل وللقواعد الفيزيائية وللقواعد المخبرية هذه ما بقي في الدين شيء. فأهل الإيمان يتميزون بالإيمان بالغيب ولا يجوز لأحد أن يأتي إلى ما أخبر الله جل وعلا عنه مما كان في الماضي أو في المستقبل ويقول لا بد من عرضه على المختبرات أو فلسفته بأن هذا شيء مما هو من الأمور الفيزيائية أو الانفعالات المادية مثلا وشيء من هذا القبيل. والعجيب يا أخي الفاضل أن هؤلاء يؤمنون بنعيم القبر يعني ما يتعرضون لنعيم القبر. فلذلك يعني من خاف من عذاب القبر عليه أن يخاف مما هو أشد من ذلك. أتدري ما هو؟ عذاب النار. فإذا هو يؤمن بالجنة والنار فعليه أن يخاف من عذاب النار. فلماذا هذا اللت والعجن ولماذا هذا الجلب لهذه القضية؟ طيب إذا أنت مؤمن بوجود الجنة وبوجود النار وأن هناك في يوم القيامة ليس من دار إلا الجنة أو النار فيعني لماذا هذا التعب لماذا هذا الخوف أيضا من عذاب القبر مثلا إذا كان الإنسان يريد أن ينفي هذا الشيء؟ يعني هؤلاء أبسط مثال يعني ممكن أن يضرب لهم هذه الرؤى والأحلام التي يعني يشاهدونها في منامهم، كيف أن الإنسان يستيقظ إما سعيدا وإما حزينا في شيء يعني عرض له في منامه. فبعض الناس يجلس متعذب يشعر بعذاب ويشعر بحزن ويشعر، لماذا؟ لأنه مر عليه حلم. حلم هذا أبسط مثال على مسألة الغيب. الغيب وهو قد يكون ينام بين مجموعة من الناس ويتعذب وهم لا يشعرون به، ما يشعرون به. فقضية عرض هذه الأشياء على المادة ونقول والله نحفر القبر أو ترك هذا الشيء لأمور وقواعد أخرى، لا شك بأن هذا بعيد عن منهج أهل الإسلام. المقصود أخي الفاضل بأن إذا أردت أن تعرف فانظر إلى الغيب. الغيب لله ويجب الإيمان به ولا يجوز عرض هذا على العقول.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، والسلام عليكم ورحمة الله.